الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآل الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. نازلنا مع الشيخ المصنف وهو يبحث في الأصول الرجالية المصادر الأولية تعد، وذكر منها رجال الكشي أو الكشي ورجال النجاشي ورجال الشيخ وفهرسته أو فهرسته ورجال البرقي، ووصلنا إلى السادس من هذه الأصول الرجالية الأصلية أو الأصيلة. قال: رسالة أبي غالب الزراري، وهي رسالة للشيخ أبي غالب، اسمه أحمد بن محمد الذي ينتهي نسبه إلى بكير بن أعين. بكير بن أعين أخو زرارة بن أعين وأخو حمران بن أعين، وهذه العائلة عائلة آل أعين فيها الكثير من المحدثين والناقلين لكلام المعصومين صلوات الله وسلامه تعالى عليهم. وهذه الرسالة رسالة صغيرة لهذا الشيخ أحمد المنسوب إلى زرارة الزراري، ويذكر فيها محدثي هذه الأسرة، أسرة آل أعين، إذ أنهم كثر أولادهم والإخوة يعني أولاد أعين وأولادهم وأحفادهم. هذه الرسالة وجه بها إلى حفيده، وجهها إلى حفيده في ضمن إجازة أجاز لحفيده أن ينقل ما يسمعه من جده، أجاز له في ضمن إجازة، ذكر إلى هذه الرسالة فيها تراجم المن تراجم المحدثين من آل أعين. لاحظوا، وهي رسالة للشيخ أبي غالب أحمد بن محمد الذي ينتهي نسبه إلى بكير بن أعين، وهذه الرسالة في نسب آل أعين وتراجم المحدثين منهم فإنهم كثر. كتبها أبو غالب إلى ابن ابنه حفيده محمد ابن عبد الله ابن أحمد اللي هو أبو غالب ابن أبي غالب، وهي إجازة منه، إجازة لحفيده أن يروي ما سمعه من جده. وهذا إن شاء الله في ضمن الإجازة هذه ذاكر تراجم آل أعين من المحدثين. وهي إجازة منه سنة 356 للهجرة، ثم جددها هذه الإجازة في سنة 367 هجرية، وتوفى بعد ذلك بسنة أي سنة 368 هجرة، وكانت ولادته سنة 285 منه هذا أبو غالب الزراري. ذكر في تلك الرسالة 24 من مشايخه، منهم جده أبو طاهر الذي مات سنة 300 للهجرة، ومنهم عبد الله بن جعفر الحميري، هذا ليس من آل أعين ولكن شنو شيخه أستاذه وهو تلميذ عنده، أيضا ذكر ترجم له، الذي ورد الكوفة سنة 297. وفي أواخر الرسالة ذكر فهرس الكتب الموجودة عنده. احنا مو قلنا إجازة في ضمنها هذه التراجم، ما الذي أجازه لابن ابنه؟ أجاز له رواية الكتب التي موجودة عنده عند أبي غالب. شنو هاي الكتب اللي عنده موجودة؟ يعني نسخ مال الكتب، واضح إن شاء الله، حدث بها أو قرأها عليه ابن ابنه أو هو قرأها على ابن ابنه وأجازه، أنت مجاز مني أن تروي عني. فهذا ابن ابنه محمد بن عبد الله من يروي يقول حدثني جدي مثلا أبو غالب، واضح إن شاء الله، فيتصل السند منه. ليش؟ المجاز للحديث عنه. وفي أواخر الرسالة ذكر فهرس الكتب الموجودة عنده التي يرويها هو عن مؤلفيها وتبلغ 122 كتابا، وأجاز لابن ابنه المذكور روايتها عنه، أروي هذه الكتب انقل أحاديثها عني. وقال: ثبت الكتب التي أجزت لك روايتها على الحال التي قدمت ذكرها. ثبت الظاهري، ثبت الكتب التي أجزت لك روايتها على الحال التي قدمت ذكرها. قال العلامة الطهراني أغا بزرق في الذريعة، اللي هي عبارة عن شنو؟ عبارة عن بلي يعني أشبه بالترجمة أو تراجم للمصنفين والعلماء والفقهاء. كتاب الذريعة موجود فيه مجلدات كثيرة. العلامة أغا بزرق الطهراني مدفون في الجهة التي على بيت الشيخ فيض حفظه الله مقبرته. قال العلامة الطهراني: وفي هذا الكتاب تراجم كثيرة من آل أعين الذين كان منهم في عصر واحد 40 محدثا. شوفوا هاي الأسرة. قال فيه: ولم يبق في وقتي. من قال؟ أبو غالب. أبو غالب في هذا الكتاب، أي كتاب؟ الرسالة. تراجم كثيرة من آل أعين الذين كان منهم في عصر واحد 40 محدثا. الكلام لأغا بزرق الطهراني. قال فيه الطهراني، ينقل عن أبي زرارة في الكتاب يعني في الرسالة، قال فيه: ولم يبق في وقتي. من المتحدث؟ هو أبو غالب الزراري. ولم يبق في وقتي من آل أعين أحد يروي الحديث. وهو يتألم من هذه القضية بعد أن كانوا كثر، يقول بزماني ماكو. ولم يبق في وقتي من آل أعين أحد يروي الحديث ولا يطلب العلم، وشححت على أهل هذا البيت الذي لم يخلو من محدث بالشحاحة أن يضمحل ذكرهم. هذا بخلت به أن يضمحل ذكرهم، لا أريد ذكرهم يبقى شنو؟ يبقى هاي الجذوة كل ما تنطفي. فأنا شححت أن يضمحل ذكرهم، واضح إن شاء الله، وشححت على أهل هذا البيت الذي لم يخلو من محدث بشحيت عليهم بضمحلال ذكرهم. ما أبقى أن يضمحل، يعني ما أقبل ولا أرضى أن يضمحل ذكرهم، هذا معنى الكلام. وشححت على أهل هذا البيت الذي لم يخلو من محدث أن يضمحل ذكرهم ويدرس رسمهم ويبطل حديثهم من أولادهم. وبالجملة هذه الرسالة مع صغر حجمها تعد من الأصول الرجالية، وهي بعينها مندرجة في كشكول المحدث البحراني شيخ يوسف البحراني، كتابه الكشكول موجودة هذه الرسالة فيه، فلمن أراد فليراجع. وطبعت أخيرا مع شرح العلامة الحجة السيد محمد علي الأبطحي، شكر الله مساعيه، وفيه فوائد مهمة. السابع: مشيخة الصدوق، موجودة يعني بمكتبات، يمكن أنا شايف أفردوها بالطباعة، يعني رسالة نفسها موجودة، رسالة أبو غالب الزراري، وموجودة أيضا في المكتبات الإلكترونية بسهولة، بيسر تلقون هذه الرسالة. مشيخة الشيخ الصدوق، وهي تأليف الشيخ الصدوق أبي جعفر محمد بن علي بن الحسين ابن بابويه القمي المولود بدعاء الإمام الحجة صاحب الزمان عجل الله تعالى فرجه الشريف. تدرون بهذه القضية، وأنه علي بن بابويه لقي الإمام الحجة اللي هو والد الشيخ الصدوق، لقي الإمام الحجة فطلب منه أن يدعو له بأن يرزقه الله ولدا يكون بارعا في خدمتهم في ترويج علومهم، علوم أهل البيت سلام الله عليهم. فرفع الإمام الحجة يده فولد أبو جعفر الشيخ محمد ابن علي ابن الحسين ابن بابويه. طبعا من المعلوم لكم إخواني أنه المشايخ الثلاثة مصنفو الكتب الحديثية الأساسية كلهم باسم محمد، فإن شيخنا الكليني محمد بن يعقوب كما تعلمون، والشيخ الصدوق محمد ابن علي ابن الحسين ابن بلي، طبعا علي محمد ابن علي بن موسى ابن موسى ابن بابويه الذي كما ذكرت بخدمتكم هو سأل والده الإمام الحجة عجل الله فرجه بأن يدعو له بهذا الولد، فولد ببركة دعاء الإمام. والشيخ الطوسي بعد واضح، محمد ابن الحسن، محمد ابن الحسن الطوسي صاحب الوسائل أيضا محمد ابن الحسن، واضح إن شاء الله. وكل المشايخ الثلاثة مؤلفو الكتب الحديثية كلهم كناهم أبو جعفر، واضح إن شاء الله. وهي تأليف الشيخ الصدوق أبي جعفر محمد بن علي بن الحسين ابن بابويه المولود بدعاء الحجة صاحب الزمان عجل الله تعالى فرجه الشريف. طبعا أيضا تعلمون أنه إذا أطلق الصدوق لا ينصرف إلى الأب، إنما ينصرف علما للشيخ محمد لصاحب من لا يحضره الفقيه، أما أبوه فلا بد من قرينة الصدوق الأب مثلا يذكره، أما إذا الصدوق وأطلق يراد منه شيخنا الصدوق. عام 306 للهجرة والمتوفى عام 381 للهجرة. يأسف الإنسان على قصر العمر لهذه الذوات الكريمة التي مبلوءة عطاء. وهو أوسط المحمدين الثلاثة، أوسطهم أسبق منا الشيخ الكليني محمد بن يعقوب، ويتلوه الشيخ الطوسي محمد ابن الحسن، فهو متوسط بينهما بالنسبة لل يعني بالنسبة للفترة الزمنية التي عاشها. وهو أوسط المحمدين الثلاثة المصنفين للكتب الأربعة. وهو قد سلك في كتابه هذا، أي كتاب؟ أي مشيخ؟ مشيخ عافية مشيخ، لا تشتبهون الفقيه، لا هذا إشارة بعد إشارة إلى موجود، والحديث كان عن عنوان المشيخ. وهو قد سلك في كتابه هذا مسلكا، طبعا تفرقون بين المشيخ وبين الفقيه، الفقيه كتاب حديثي، المشيخ ما بروايات، المشيخ بذكر الرجال وأسانيد الشيخ إلى من روى عنهم، إذ أنه في الفقيه حذف سلسلة السند، واضح إن شاء الله. يعني في الفقيه مثلا يرسل مباشرة إلى زرارة مثلا، واضح إن شاء الله، يرسل مباشرة إلى من هو قريب العهد من المعصوم. زين هذا الطريق من الصدوق إلى زرارة، هذا وين؟ شلون نعرف أنه تام سندا؟ حذفه واختصره، ذكر أنه كل ما حديث أرويه عن زرارة فطريقي إليه عن إلى أن يوصل إلى المذكور، لاحظوا. وهو قد سلك في كتابه هذا مسلكا غير ما سلكه الشيخ الكليني، ليش؟ فإن ثقة الإسلام يذكر جميع السند غالبا إلا قليلا، اعتمادا على ما ذكره في الأخبار السابقة. وأما الشيخ الصدوق في كتاب من لا يحضره الفقيه، إسا هذه ما إسا هم مؤاخذة، اللي يقرأ هذا الذيل يكون قرينة على أن المراد من كتابه هذا هو الفقيه، والحال أنه هذا لا يناسب إخواني، ما دام أكو اسم إشارة إذن أكو مشار إليه، والمفروض الحديث في المشيخة، الشيخ بهذا الذيل قاصد الفقيه، قاصد الفقيه. ليش؟ لأنه الشيخ الصدوق في الفقيه سلك مسلكا غير الكافي، غير مسلك الكليني في الكافي، فإنه يريد أن يبين أن الشيخ الكليني في الكافي يذكر السند جميعا، أما الصدوق في الفقيه فلا يذكر السند، يحذفه ويذكره في المشيخ. والأمر سهل إن شاء الله تعالى، بس إذن يعلموهن حتى تستفيدون منها، لاحظوا. وهو قد سلك في كتابه هذا مقتضى يعني مقتضى السير الطبيعي أن يكون مراد من الكتاب هو المشيخة على يتحال، لكن بالذيل سوف يتبين أنه قاصد الفقيه، اعتمادا على ما ذكره في الأخبار. فإن ثقة الإسلام، طبعا الكليني ثقة الإسلام، يذكر جميع السند غالبا إلا قليلا، طبعا ومن يحذف الشيخ الكليني من يحذف يجعل قرينة، واضح إن شاء الله. مثلا يكتب في رواية عن علي بن إبراهيم، إذا تتابعون تشوفون بالرواية الثانية اللي جواها، إذا الرواية عن علي بن إبراهيم شو يكتب وعنه، فيحذف علي بن إبراهيم دالا عليه بمن بالضمير، واضح إن شاء الله. أو مثلا في قطعة عن فلان وفلان، طريقة يعني تفرع، فشلت هو وعنهما مثلا. من يقول عنهما يعني الأول والثاني والثالث اللي ذاكرهم بالسند الأول نفسهم شنو ينعادون مثلا. على أي حال يحذف السند لكن يدل عليه بقرينة إما ضمير أو ما شاكله، موجود هذا في الكافي اعتمادا على ما ذكره في الأخبار السابقة، قد يحذف بس ما يخلي القضية عائمة غائمة وما ندري شنو السند. لا، لأن الشيخ الكليني ما عنده مشيخة، ما عنده مشيخة فيذكر كل السند. وأما الشيخ الصدوق في كتاب من لا يعبره الفقيه فهو بنى من أول الأمر على اختصار الأسانيد، هو الرجال بالمقدمة. إذا أجبتم للطلب والالتماس وقرأت مقدمات الكتب اللي اتفقنا أنه نقرأ المقدمات، راح تشوفون أن الشيخ الصدوق بالمقدمة هو يقول وحذفت أسانيد الأخبار كي لا يخرج الكتاب عن يعني الاختصار، يقول يصير كبير الكتاب إذا كل السند أذكره، فأنا اختصرت وين أذكر الأسانيد بالمشيخة. هو قال هذا بمقدمة الجو إذا قرأتها، لاحظوا يقول فإنه فهو بنى من أول الأمر على اختصار الأسانيد وحذف أوائل الإسناد. أوائل الإسناد هو ما ينقل عن الإمام قبل، مع أنه بعض الروايات هم يقول روي عن الصادق مثلا، واضح إن شاء الله، أو قال الصادق. وهنا أيضا الرجاليون يختلفون، يجينا إن شاء الله في أثناء الحديث أنه هذا الإرسال طبعا إذا عن زرارة راح يذكر طريقة، بس إذا عن المعصوم ما يذكر المشيخة طريقي إلى الإمام الصادق. هذا واضح إن شاء الله. فشلون الرواية مرسلة بامتياز، إذا ينقل عن المعصوم مباشرة مرسلة الرواية بامتياز، لأنه حذف السند حذف الواسطة. شلون يتعاملون وياها الفقهاء؟ اختلفوا فيما بينهم، قالوا إذا ذكر بلفظ روية فهذه مرسلة وحالها حال مراسيل لا تقبل، أما إذا قال قال الصادق قال الصادق فهو جازم بأن الرواية صادرة. البعض هاي القضية لها اعتبار عنده، وأنه مراسيل الشيخ صدوق مقبولة إن كانت بلسان قال إذا عن المعصوم، أما إذا بلسان روية فهو يحتمل أنها صادرة ويحتمل أنها هذا في محله. على أي حال بس غالب الروايات التي ينقلها ما يحذف السند كله، يعني ما يسند المعصوم، لا يحذف أوائل السند فيبقي من السند راويين مثلا واسطتين عن فلان عن فلان مثلا، بينه وبين هذا الأول واحد وسائط متعددة يذكرها في المشيخة. وحذف أوائل السند ثم وضع في آخره في آخر الفقيه، أيضا هذا تلقونه إخواني، هو الشيخ في آخر الفقيه يكتب المشيخة، إذا تبحثون المشيخة تطلع هذه في الفقيه، في أواخر مشيخته في آخره مشيخة يعرف بها طريقه إلى من روى عنه، فهي المرجع في اتصال سنده في أخبار هذا الكتاب. وهذه المشيخة إحدى الرسائل الرجالية. ليش؟ لأنه الشيخ الصدوق هناك بالمشيخة يذكر الطرق ويعلق بعض التعليقات والفوائد المهمة، لذلك يتعد من الكتب الرجالية التي لا تخلو من فوائد، وقد أدرجها الصدوق رحمه الله في آخر كتابه من لا يحضره الفقيه. الثامن والأخير من الكتب الرجالية الأساسية مشيخة الشيخ، ما يصير يذكر مشيخة الفقيه وما يذكر مشيخة الشيخ، لاحظوا مشيخة الشيخ الطوسي في كتابي التهذيب والاستبصار، لا نشتبه إخواني، كتابي الشيخ الرجال والفهرست كتب رجالية، التهذيب والاستبصار كتب روائية، واضح إن شاء الله. في نهاية نشخل مشيخ وعمد في بعض أسانيد التهذيب أنه هم يحذف السند كاملا، واضح إن شاء الله، طلب للاختصار وين يدرج طريقه فيما حذف سنده في المشيخة. وهي كمشيخة الصدوق، فقد صدر الشيخ أحاديث الكتابين بأسماء أصحاب الأصول والمصنفات، واضح إن شاء الله، من كتاب حريز، وبين الشيخ وبين حريز ما شاء الله من الوسائط، فتشوف مباشرة روى حريز ابن عبد الله السجستاني عن أبي عبد الله كذا وكذا. شو نعرف الطريق بين الشيخ وبين حريز؟ فكون يذكرنا طريقي ذكر المشيخة مثلا. صدر. شنو صدر؟ أول ما يبدي رواه حريص، واضح إن شاء الله، مع أنه بينه وبين حريص فد مسافة طويلة. صدر الشيخ أحاديث الكتابين بأسماء أصحاب الأصول والمصنفات، وذكر سنده إليهم في مشيخة الكتابين التي جعلها في آخر كل من الكتابين، في نهاية الاستبصار أكو، وفي نهاية التهذيب أكو، وسيوافيك البحث حول المشيختين إن شاء الله. هذا كله يجي. خب، بعد أن أتم الشيخ المصنف حديثه عن الأصول الرجالية الأساسية اللي هي ثمانية، يذكر هاتين الفائدتين: توالي التأليف في علم الرجال، وهذا تمهيد للبحث الآتي، يعني مو الآتي اللي بعده. وقد توالى التأليف في علم الرجال بعد هذه الأصول الثمانية، ولكن لا يقاس في الوزن والقيمة بها. ينظر الرجاليون إلى الكتب الرجالية المتأخرة في العصور المتأخرة بأنها لا يمكن قياسها بالأصول الرجالية المتقدمة، وليس لها من القيمة ما للأصول الرجالية المتقدمة. وطبعا هذا لا يدل على ضعف همة من صنفها من المتأخرين كالعلامة مثلا وغيره من الذين صنفوا، إنما أغلب ما فيها هو مستفاد ومستقى من ذيك الأصول الرجالية الأساسية. واضح إن شاء الله. ذولاك أهل خبرة بالقضية، ذولاك هم مؤسسين للقضية، أما الذي أتى بعدهم فاستفاد كثيرا بل أشكل علق. مثلا المادة الأولية للتصانيف المتأخرة هي شنو؟ الأصول الثمانية المتقدمة، لاحظوا. لذلك لا تقاس بها، يعني مو في عرضها، ممكن أن يقال أنها في طولها، مع أنها لا تخلو من فوائد جمة كثيرة، ولكن لا يقاس في الوزن والقيمة بها. ولأجل ذلك يجب الوقوف عليها واستخراج ما فيها من النصوص في حق الرواة، وسيوافيك وجه الفرق بين هذه الكتب وما ألف بعدها وقيمة توثيق المتأخرين. كل يجي الفرق بين الرجال والفهرس. الشيخ المصنف يفرق لنا بين كتب الرجال وكتب الفهرس. شنو الفرق إخواني؟ احنا عندنا فهرس الشيخ الطوسي مثلا ورجال الشيخ الطوسي. الفرق ببساطة شديدة أن كتب الرجال تدرس أحوال الرواة، تدرس أحوال الرواة بحسب الراوي، بما هو راوي، بحسب ما ينتسب إليه من طبقة. مثلا الرجال الذين عاصروا رسول الله ورووا عنه، الرجال الذين عاصروا أمير المؤمنين ورووا عنه، وهكذا. أما الفهارس فإنها تذكر المصنفات والكتب ومن صنفها وكتب هذه الكتب والطرق إليها، هذا فهرس يسمون. واضح إن شاء الله. فإذا أردنا أن نرجع ونقيم كتاب الرجال للشيخ النجاشي، فهو المفروض يقال له رجال وفهرس، المفروض فهرس، مع لذلك حسب ما سماه هو مصنفه، فإننا قرأنا في عنوان رجال النجاشي، العنوان الرسمي إليه اللي المؤلف كتبه، فهرست أسماء مصنفي الشيعة، مصنفين عندهم مصنفات، عندهم كتب. وتشوفون في النجاشي شكو راوي يكتب له كتب أو له كتاب أخبرنا به ويذكر طريقة إليه. فالمناسب أن لا يقال لمصنف النجاشي أنه شنو رجال النجاشي، بل فهرس النجاشي. لاحظوا، قد أومأنا، سوين أومأ الشيخ لعله أنا ذاكر، قد أومأنا إلى أن الصحيحة هو تسمية كتاب النجاشي بالفهرس لا بالرجال. هيك صراحة بعبارات المتقدمة ماكو، هو يقول أومأنا، إيماء إشارة، لعله يشير إلى ما ذكره في صفحة 64، رمزوها وارجعوا إليها. ب 64 بنص الصفحة تقريبا، نعم ربما يقال، جيتها تقريبا الثلث الأعلى من الصفحة، نعم ربما يقال، شفتوها مو؟ خاف الصفحة تختلف. في بحث رجال النجاشي تقريبا في الثاني مما يتميز به. مو قال يتميز الجان النجاشي بعدة مميزات، الأول عفو، الثاني تعرضه إلى أن يصل إلى قوله نعم ربما يقال كل من أهمل أيضا هذا اتركه، ولكنه غير ثابت حيث إن كتابه ليس إلا مجرد فهرس لمن صنف من الشيعة أو صنف له. إذن هو فهرس لمن؟ للذين صنفوا، للذين عندهم كتب صنفوا فيها. لعل هذا المقصود بأنني أومأت إلى أن المناسب، وإلى صراحة ماكو، أومأت إلى أن المناسب أن يقال لرجال النجاشي شنو؟ فهرس النجاشي وليس رجال. قد أومأنا إلى أن الصحيح هو تسمية كتاب النجاشي بالفهرس لا بالرجال. ولإكمال البحث نقول أي بحث؟ بحث التفريق بين الفهرس والرجال. الفرق بين كتاب الرجال وفهرس الأصول المصنفات أن الرجال ما كان مبنيا على بيان طبقات أصحابهم عليهم السلام، يأخذ الراوي بما هو راوي، لسه مصنف له كتاب ما إلى كتاب، مجرد وقع في طريق الرواية، وترتب القضية على شكل طبقات المعصومين ومن روى عنهم، هذا شنو؟ هذا رجال، كما عليه رجال الشيخ. تذكرون شلون كان صنفه رجال الشيخ؟ حيث شرع بتدوين أصحاب النبي صلى الله عليه وآله ثم الإمام علي وهكذا. بعد رجال الكشي، أيضا رجال الكشي بدأ بأصحاب رسول الله وما قيل فيهم، أصحاب أمير المؤمنين وما قيل فيهم وهكذا. وهكذا رجال البرقي إذا تذكرون، أيضا رجال البرقي أيضا على شكل طبقات، الذين رووا عن رسول الله، الذين رووا عن أمير المؤمنين إلى الإمام الحجة، قال البرقي في مصنفه. وأما الفهارس فيكتفى فيها بمجرد ذكر الأصول والمصنفات ومؤلفيها وذكر الطرق إليها. ولأجل ذلك ترى النجاشي يقول في حق بعضهم ذكره أصحاب الفهرس، وفي بعضهم ذكره أصحاب الرجال، مما يدل على أن هناك فرق، فرق بين التسميتين، فرق بين المفهومين. ويؤيد ذلك ما ذكره نفس النجاشي في مقدمة الجزء الأول من الكتاب وفي أول الجزء الثاني منه، حيث يصفه بقوله، هذا الجزء الثاني، الجزء الثاني من كتاب فهرس أسماء مصنفي الشيعة، مما يدل على أن الأولى لا يقال رجال النجاشي بل فهرس النجاشي. وذكر طرف من كناهم وألقابهم ومنازلهم وأنسابهم وما قيل في كل رجل منهم من مدح وذم. قال المحقق التستري في كتابه قاموس الرجال: إن كتب فن الرجال العام على أنحاء، شنو على أنحاء؟ كل واحدة لها موضوع خاص وكلها كتب رجالية. إن كتب فن الرجال العام على أنحاء، منها بعنوان الرجال المجرد، ما له علاقة بالمصنفات وفي الكتب، راوي وقع في طريق الرواية، ومنها بعنوان معرفة الرجال اللي هو كتاب الشيخ الكشف، ومنها بعنوان تاريخ الرجال، ومنها بعنوان الفهرس، ومنها بعنوان الممدوحين والمذمومين، ومنها بعنوان المشيخة، ولكل واحد موضوع خاص. شنو يعني؟ يعني هي ليست ألفاظ لمفهوم واحد، دير بالك هي مو ألفاظ مترادفة، كل واحد من ذني فضل، كل واحد من ذني إلى موضوع خاص. عليكم السلام ورحمة الله، واضح إن شاء الله؟ فليست كلها على وزن واحد. صباحكم الله بخير.
صباحكم الله بخير.
الشيخ المصنف في بداية هذا المبحث ما الذي ذكره؟ قسم هذا المبحث على قسمين، القسم الأول طبعا هو عنوان المبحث شان المصادر الأولية لعلم الرجال، وقلنا الأولية لأنه سوف يتبع هذا البحث ببحث آخر يذكر فيه المصادر الثانوية التي هي مصنفات للمتأخرين في الرجال. المصادر الأولية جعلها على بحثين، مصادر الأصول الرجالية الثمانية ورجال ابن الغضائري. رجال ابن الغضائري أيضا فيه عدة فصول، الفصل الأول منه ترجمة الغضائري. قبل هذا تمهيد يذكر كم سطر. يقول: من الكتب الرجالية المؤلفة في العصور المتقدمة. إذن هو من المصادر الأولية، هو من المصادر الأولية لأن هذا الرجل متقدم. من الكتب الرجالية المؤلفة في العصور المتقدمة التي تعد عند البعض من أمهات الكتب الرجالية. ليش عند البعض؟ هذا رجال ابن الغضائري فيه تجاذب، راح تشوفون فيه تجاذب. البعض أصلا ما يقبله جملة وتفصيلا، والبعض له فيه كلام فيقبل بعضه، والبعض لا ينظر إليه بعين الرضا والقبول. فلذلك قال الشيخ: التي تعد عند البعض من أمهات الكتب الرجالية الكتاب الموسوم. الموسوم يعني المسمى، سمته اسمه الكتاب الموسوم برجال الغضائري، هذا هو عنوانه. تارة ورجال ابن الغضائري تارة أخرى. شلون الخلاف في رجال البرقي، وهل هو لأحمد أم أنه لنجله أو أنه لحفيده أو أنه لأبوه محمد بن خالد البرقي؟ كذلك في رجال الغضائري أكو خلاف أنه هل هو للأب أم أنه لابنه ابن الغضائري. زين، بل ورجال ابن الغضائري أخرى. وليس هو إلا كتاب الضعفاء الذي أدرجه العلامة في خلاصته. الموجود إخواني، لاحظوا شوي رجاء، الموجود الآن الذي وصل إلينا هو كتاب الضعفاء لابن الغضائري، هذا هو الموجود. الذين ذكرهم وضعفهم وكان شديدا في تضعيفه، هذا هو الموجود. مطبوع مستقلا، الشيخ يقول مطبوع في كتاب خلاصة الأقوال في معرفة الرجال العلامة الحلي. طبعا كتاب خلاصة الأقوال هم راجعوا أيضا إخواني، شوفوا كتاب خلاصة الأقوال في معرفة الرجال للعلامة، جعله العلامة على قسمين. القسم الأول في من يعتمد على روايتهم، منه العلامة الحلي. كتاب خلاصة الأقوال في معرفة الرجال قسمين، القسم الأول القسم الثاني. القسم الأول في من اعتمد على روايتهم، العلامة يقول. القسم الثاني في الضعفاء، هذا في الضعفاء شنو؟ أدرج فيه كل تضعيفات ابن الغضائري، كل الذين ضعفهم وطعنهم ابن الغضائري. فكتاب الضعفاء لابن الغضائري مندرج وين؟ مندرج في القسم الثاني من كتاب خلاصة الأقوال للعلامة. زين، بعد يقول: الذي أدرجه العلامة في خلاصته، خلاصة الأقوال، بعد: والقهبائي في مجمعه. قهبائي مر علينا، عناية الله القهبائي له كتاب مجمع الرجال أدرج فيه من ضعفهم ابن الغضائري. ولرفع الستر، هذا كلام كله مجمل تمهيد وإلا التفاصيل تأتي، ولرفع الستر عن وجه الحقيقة يجب الوقوف على أمور. الأول ترجمة الغضائري. الغضائري عفوا شيخ، الله يعافيك إن شاء الله. ترجمة الغضائري. الغضائري اسمه الحسين ابن عبيد الله ابن إبراهيم الغضائري، نسبة إلى مكان معين، وهذه الكلمة مصحفة، يعني قصدي كلمة ذيك فارسية، ومعنى الكلمة الفارسية التي صحفت منها هذه سفح الجبل، فيبدو هو في منطقة هذا حالها فنسب إليها، والأمر سهل. الحسين ابن عبيد الله ابن إبراهيم الغضائري من رجال الشيعة، وهو معني في كتب الرجال بإكبار. ما علي شائبة كشخص، ما علي شائبة، وخبير في هذا الفن، خبير في هذا الفن. قال النجاشي، طبعا هو أستاذ الشيخ النجاشي وأستاذ الشيخ الطوسي وأستاذ ابنه، فابنه زميل الشيخ والنجاشي، ابن أحمد، اللي الشبهة الآن تدور في أن الكتاب لأحمد بن الغضائري أم أنه للحسين اللي هو الغضائري الآن. قال النجاشي: شيخنا، شيخنا أستاذه رحمه الله له كتب. ثم ذكر أسماء تآليفه البالغة إلى عشر كتابا ولم يسمي له أي كتاب في الرجال، ثم قال أجازنا جميعها، انطاهم أجازة في رواية هذه الكتب، ثم قال أجازنا جميعها وجميع رواياته عن شيوخه، ومات رحمه الله في منتصف شهر صفر سنة 411 هجري. وقال الشيخ في رجاله الحسين بن عبيد الله، أيضا ترجم له الغضائري، يكنى أبا عبد الله أو يكنى أبا عبد الله كثير السماع، عارف بالرجال، وله تصانيف ذكرناها في الفهرست، سمعنا منه، إذن تلميذه الشيخ أيضا سمع منه، سمعنا منه وأجاز لنا بجميع رواياته، مات سنة 411. ولكن النسخ الموجودة في الفهرست خالية من ترجمته. والشيخ قال وين ذكرنا كتبه وين في الفهرست؟ من رجعنا للفهرست النسخ المنتشرة منها ما لقوا ترجمة الغضائري، ولعل ذلك صدر منه رحمه الله سهوا. شنو ذلك؟ ما ذكره في الرجال، ومو قال بالرجال احنا نذكر كتبه في الفهرست، يقول هذا لعله سهوا من الشيخ انه قال حول على الفهرست وانا راح اذكر في الفهرست، او سقط من النسخ المطبوعة. شنو اللي سقط؟ ما في الفهرست ذكروا الكتب ومحول على الفهرست. ولا يخفى أن هذه التعابير دالة على وثاقة الرجل، بل يكفي كونه من مشايخ النجاشي والشيخ، أو لا يكفي هذا؟ من أين تعلموا هذه الصنعة؟ أستاذهم الشيخ الحسين بن عبيد الله الغضائري، وقد ثبت في محله وسيوافيك. هذه الحوالات كن أنت تنتظر إن شاء الله وتصبر، فإن الذي يعطى الصبر لا يعدم الفرج. وقد ثبت في محله وسيوافيك أن مشايخ النجاشي كلهم ثقات، راح يجي إن شاء الله أنه مشايخ النجاشي يعني الذين تتلمذ على أيديهم وسمع منهم وأجازوه كلهم ثقات، ومنهم حسين بن عبيد الله، فبواسطة هذه الكبرى تثبت وثاقته وعلو قدره. هذا الغضائري، ابن الغضائري أحمد، ترجمة ابن الغضائري هو أحمد بن الحسين ابن عبيد الله، ذكره الشيخ في مقدمة الفهرست، وقال إني لما رأيت جماعة من شيوخ طائفتنا من أصحاب الحديث عملوا فهرس كتب أصحابنا وما صنفوه من التصانيف ورووه من الأصول، ولم أجد أحدا استوفى ذلك إلا ما قصده أبو الحسين. ما لقيت واحد صنف لنا كتاب إلا ما قصده أبو الحسين أحمد بن الحسين بن عبيد الله رحمه الله، فإنه عمل كتابين، أحدهما ذكر فيه المصنفات، والآخر ذكر فيه الأصول، واستوفاهما على مبلغ ما وجده وقدر عليه، غير أن هذين الكتابين لم ينسخهما أحد من أصحابنا. راحا ويا أحمد ما استنسخوهن، لم ينسخهما أحد من أصحابنا، واخترم هو، اخترم مات يعني منه أحمد، الكتابين لا استنسخوهن، ما كتبوهن منتشرا، هو المصنف مات، خوف دروحوا البيت دروحوا الأولاد، يقول أولاد عمدوا إلى حرق كتبه. لاحظوا لاحظوا، لم ينسخهما أحد، والكلام لا زال للشيخ الطوسي في الفهرست، غير أن هذين الكتابين لم ينسخهما أحد من أصحابنا، واخترم هو بعد، وعمد بعض ورثته إلى إهلاك هذين الكتابين. خلاف بيناتهم صار، ما أدري على الميراث، ما أدري على الوضع الأسرة، بالنتيجة صارت الضحية الكتابين، وعمد بعض ورثته إلى إهلاك هذين الكتابين وغيرهما من الكتب على ما حكى بعضهم عنه. وهذه العبارة تفيد أنه قد تلف الكتابان قبل استنساخهما، غير أن النجاشي كما سيوافيك ينقل عنه كثيرا، والمنقول عنه غير هذين الكتابين كما سيوافيك بيانه. ويظهر من النجاشي في ترجمة أحمد بن الحسين الصيقل، مو هو، أنه اشترك مع ابن الغضائري في الأخذ عن والده وغيره، حيث قال له كتب لا يعرف منها إلا النوادر، قرأته أنا وأحمد، أنا وأحمد ابن الحسين رحمه الله على أبيه، ما يدل على أن الشيخ النجاشي شارك أحمد أو أحمد شاركهم في الحضور على أبيه والسماع منه، فهو زميل النجاشي والشيخ والكل تلاميذ الغضائر الأب. كما يظهر ذلك أيضا في ترجمة علي بن الحسن بن فضال حيث قال، من قال؟ النجاشي. أحمد بن الحسين عفوا، قرأ أحمد بن الحسين كتاب الصلاة والزكاة ومناسك الحج والصيام والطلاق وإلى آخره على أحمد بن عبد الواحد في مدة سمعتها معه. إذن هو شنو؟ زميل وياه، كلاهما سمع من من؟ سمع من شيخ واحد وقرأ على شيخ واحد. ويظهر ذلك في ترجمة عبد الله بن أبي عبد ابن أبي عبد الله محمد بن خالد بن عمر الطيالسي قال ولعبد الله كتاب نوادر، إلى أن قال ونسخة أخرى نوادر صغيرة رواها أبو الحسين النصيبي أخبرناها بقراءة أحمد بن الحسين. نعم، يظهر من ترجمة علي بن محمد بن شيران أنه من أساتذة النجاشي، يظهر أنه أحمد طبعا ذني شنو قراء على أنه زميله وتتلمذ على يد بعض الشيوخ، من بعض العبارات يظهر أنه لا، أحمد شنو أستاذ شيخ، شيخ النجاشي مو زميله. لاحظوا، نعم يظهر من ترجمة علي بن محمد بن شيران أنه من أساتذة النجاشي حيث قال كنا نجتمع معه، مع من هذا؟ ابن شيران. كنا نجتمع معه عند أحمد بن الحسين. وش يسوي نجتمعون؟ لابد لطلب العلم، واضح إن شاء الله. والاجتماع عند العالم لا يكون إلا للاستفادة منه. والعجب أن النجاشية مع كمال صلته به، به بمن؟ بأحمد، ومخالطته معه لم يعنونه في رجاله مستقلا، ولم يذكر ما قاله الشيخ في حقه من أنه كان له كتابان. نعم، نقل عنه في موارد وأشار في ترجمة أحمد بن محمد بن خالد البرقي إلى كتاب تاريخه، ويحتمل أنه غير رجالي. تاريخ من؟ تاريخ أحمد ابن من؟ ابن الحسين ابن الغضائر. أشار إلى أنه عنده كتاب تاريخ، ويبدو لعله يريد أنه يعني غير الرجال، كما يحتمل أن يكون نفسه أو أن يكون نفسه نفس الكتاب، يعني التاريخ الذي أشار إليه الشيخ النجاشي أنه لأحمد، يحتمل أنه هو كتاب الرجال، لشيوع إطلاق لفظ التاريخ على كتاب الرجال كتاريخ البخاري وهو كتاب الرجال المعروف، وتاريخ بغداد وهو نوع رجال. ويكفي في وثاقة الرجل، من الرجل؟ أحمد. خلصنا ذاك الأب، خلصنا الملف مالته، الآن إحنا بصدد ابن الغضائري وليس الغضائري الأب. ويكفي في وثاقة الرجل اعتماد مثل النجاشي عليه والتعبير عنه بما يشعر بالتكريم. وقد نقل المحقق الكلباسي كلمات العلماء في حقه، فلاحظ سماء المقال، هناك هواية هذا الشيخ الكلباسي هواية ذاكر ما قيل في أحمد ابن الغضائري، وموجود في البحث الإلكتروني موجود هذا الكتاب. بل كيفية وقوف العلماء هذا هو المهم في البحث إخواني. راح يجينا إن شاء الله الحديث عن قضية الكتاب وأنه للغضائري الأب أو ابن الغضائري، والذي وصل منه كما كان قد وصل من كتاب الكشي، ما اختاره الشيخ فقط، أما الكتاب الأصلي ما وصل. وتدرون قلنا الرجال الكشي ما وصل إلا ما اختاره وهذبه الشيخ الطوسي، اختيار معرفة الرجال. كذلك كتاب الغضائري أو ابن الغضائري على تردد كما ذكر الشيخ المصنف، أيضا وصل منه القطعة التي هي تضعيفات، يعني وصل كتاب الضعفاء. البعض قالوا ابن الغضائري ما عنده غير شنو؟ ما عنده غير قاعد للرواة وضعفهم جميعا ولم ينجو منه أحد، هكذا اتهموه. والحال على التحقيق أنه الرجل عنده كتاب رجال كامل، بل اللي وصل من عنده ضعفاء، اتهم ابن الغضائري أنه لم يسلم أحد من تضعيفه بقرينة أنه هذا كتاب كل ضعفاء، والحال أنه مو كل كتاب ضعفاء. الذي بلغ منه ووصل إلى هذه العصور المتأخرة هو كتاب ضعفاء، هذا لا يدل على أنه شنو كل كتابه هو شنو تضعيفات، بل له كتاب رجالي متكامل. نعم القطعة التي وصلت منه هي شنو؟ هي كتاب ضعفاء. أما كتاب الممدوحين الموثقين ما أدرانا إيش قد موثق إيش قد مادح، وهذا المطعن الذي يطعنون به عليه وأنه لم يسلم أحد من تضعيف ابن الغضائري ليس في محله. ليش؟ لأنه هذا مبني على أنه هذا هو كتابه، كل كتابه هذا التضعيفات، والحال من قال هو له كتاب رجالي الذي جاء منه ووصل التضعيفات، وإن شاء الله سوف يبان حقيقة الآن. بارك الله فيك.
الله يعافيك إن شاء الله. أسألكم الآن يا الله.